بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 96: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قوله تعالى: فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا. وقبرته دفنته، أقبره جعل له قبرا، وقبره دفنه. كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا؟ قال: يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، أحياء وأمواتا، تستوعبهم أحياء وأمواتا. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن هشام وهو بن عروة حاء، وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. كان يرغب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت أحب نسائه إليه. قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكان يرتاح لها وليومها. لأشياء متعلقة بخلقها وخلقها وحسن تبعلها وتعاملها مع رسولها وزوجها عليه الصلاة والسلام. ولم يتزوج بكرا غيرها، فكان يقول: أين أنا غدا؟ يقولون في عند فلانة. أين أنا اليوم؟ عند فلانة. استبطاء ليوم عائشة، استبطاء أن يراه. قد تأخر يوم عائشة، ما جاء إليه بسرعة. وجاء في الحديث الآخر أنه استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. وهذا فيه أن يوم النوبة للزوجة المعينة ممن كان متزوجا بأكثر من واحدة أنه حق لها، فإذا تنازلت به عن طيب نفس لغيرها جاز ذلك، كما في هذا الحديث أنهن أذن له، وكما في قصة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أنها جعلت يومها لعائشة، وذلك أنها كانت قد كبرت وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فراقها، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني ويومي لعائشة، تريد أن تبقى أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين عليها رضوان الله. فضحت بالدنيا لأجل الذكر الحسن والآخرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومها ويوم سوده، ومعنى ذلك أن هذا برضاها. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أي ترفعا أو إعراضا أي عنها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أي تتنازل عن بعض حقها. والصلح خير. فيوم النوبة والقسم الذي للمرأة هو حق من حقوقها، تستفرد به، ولا يجوز للزوج أن يكون عند الأخريات إلا بمقدار ما يمر ليطمئن ويسأل عن خبر أو يضع متاعا إن اشترى لهن، أو يمر ويسأل عن الخبر إن كان هناك ما يحتاج أن يسأل عنه في بيته، وهذا في النهار، وفي الليل للضرورة عند الفقهاء. في النهار يحدد وقتا يمر على من لم تكن نوبتها ليقضي لها غرضا من أغراضها وأمرا من أمورها، ويجلس معها من دون طول لبث. وفي الليل يكون وبقية النهار عند التي نوبتها، وفي الليل يكون عند التي نوبتها، لأن الأصل في القسم للليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهن بعد العصر، يمر على بيوت نسائه ويستخبر عنهن، لأنه إذا لم يمر على البيوت ما سيأتي للبيت إلا بعد 9 أيام، أن كل واحدة لها يوم، فسيتأخر مروره عليها. فكان يمر في النهار لينظر من لها حاجة. وفي هذه في هذا المرور إذا مر نعم ووجد له أن يطعم شيئا يسيرا على الطريق، وله كذلك أيضا أن يجلس بمقدار ما يقضي غرضه من بيته، وفي هذا حصل ما حصل في قصة المظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على زينب فسقته عسلا فشرب منه، فغارت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب بنت جحش هي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة. عائشة كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها زينب. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. عائشة هذه المرأة الصالحة الصديقة المظلومة من قبل الرافضة، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، أم المؤمنين وزوجة رسولنا الكريم سيدة من سادات أهل الجنة، سيدات أهل الجنة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الله عز وجل اختارها له، وذلك في رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة: رأيتني قبل أن يتزوج بها، وإذا بالملك يأتيني بقطعة من حرير فيكشف عنها، فإذا هي أنت، أي صورة عائشة من وراء تلك القطعة، سرقة أو كذا يعني من حرير قطعة، مرتين تكررت عليه. قال: فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، أي إذا كان هذا من عند الله يمضه، فأمضاه الله وعقد عليها في مكة بعد موت خديجة وهي بنت 6 سنوات، هذا عقد، مجرد عقد، ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنوات، وكان هذا بعد أن بلغت المحيض، لأن النساء يختلفن والبنات يتفاوتن. وقد ذكر الفقهاء أن الجو والمكان والمطعم والمشرب والراحة في البيت قد تنشأ فيه الطفلة فيعظم جسمها ويقوى وتكون قادرة تبلغ سريعا وتكون قادرة على الزواج، وليس في هذا شيء، فليس في الزواج سن محددة، إنما هو الإطاقة، متى أطاقت المرأة أو الفتاة الزواج زوجت. وأما ما يقنن له في القوانين من أنها على تكون 18 سنة، فهذا إنما هو تقليد وليس بدليل ولا بشرع. وهكذا من يدعو إلى حقوق المرأة ويرى أن هذا عنف وأن هذه وحشية أن تزوج البنت وهي بنت 16 سنة، وهكذا نحو ذلك، قالوا حتى تبلغ 18 سنة أو 20 سنة، هذا كله من التأثر بأفكار الكفار، فإن البنات يتفاوتن. فإذا كانت البنت صغيرة لا تزوج حتى يرى أنها قادرة على أن تدخل هذا المضمار بعقلها وجسدها وبنيتها. نعم، فإذا رأى وليها أبوها أو أمها أنها قادرة على ذلك توكلوا على الله وزوجوها، سواء كانت في سن 15 أو أقل أو أكثر، وإذا رأوها ليست بقادرة أخروها. فليس بالضرورة ولا بالشرط أن تتزوج بنت 9 وبنت 13 أو 12، هؤلاء أكثر البنات على هذا السن في هذه الأيام لضعف البنية وقلة كذلك أيضا نقص العقل والتجربة في هذا، يكون غير قادرات على الزواج ولا مؤهلات، فليس في ذلك حرج أن تؤخر. أبو بكر رضي الله عنه طلب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها صغيرة. وطلبها عمر فقال عليه الصلاة والسلام: إنها صغيرة. ثم بعد طلبها علي فزوجه إياها بعد أن رآها قادرة على ذلك. فإذا الشرط الإطاقة، وهذا يرجع إلى النظر في المصلحة من جهة الأب والأم من دون مبالغة ولا تقليد لأعداء الإسلام. والعقد قبل البلوغ جائز أن يعقد، جرد العقد جائز، لكن لا يدخل بها إلا إذا بلغت، يعقد عليها وهي صغيرة جائز، لكن إذا بلغت فلها الخيار، تستأذن. طيب، تستأذن أن نبدأ أولا المسألة العقد ثم نرجع إلى سؤالك. يعني إذا يجوز أن يعقد على طفلة مجرد عقد، ثم إذا بلغت لها الإذن والخيار، إذا رأت، لأن بعض هذا قد يحصل عند بعض الأقارب، بعض الأقارب يرى معه ابنا وأخوه معه بنت، فيقول له نزوج الابن بالبنت، من ذبح من ديمة ما غرم، زوجهم. فيقولون طيب، قومون يعقدون على البنت للابن، هذا العقد إذا بلغت المرأة أو الفتاة لها الخيار، إذا رأته صالحا لها في دينه وفي كذلك أيضا رجولته وأمضت العقد الأول مضى، وإذا أبت وقالت لا أرضى بذلك يفسخ العقد. والمرأة، وهذا قليل ونادر، الفتاة تكملة للمسألة السابقة قد تطيق الزواج حتى قبل البلوغ، يعني قبل أن يأتيها الحيض، قد يأتيها الحيض مثلا وهي في 14 وتكون بنيتها مطيقة للزواج قبل ذلك بسنة أو نحو ذلك. الأمر في ذلك راجع إلى الإطاقة عند الفقهاء. قال استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، أي قبضه الله عز وجل وهي مسندته إلى ظهرها، إلى ظهرها، والنحر المقصود به ثغرة النحر هي الثغرة التي تكون تحت الحنجرة عند ترقوتين بين سحري ونحري، المقصود في حضنها مسندا إلى ظهره مسند عليها، وذلك من عنايتها به وممارضتها له. كانت في ذلك الوقت 18 من عمرها، كانت نشيطة قوية محبة، تعرف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لتعرف الإشارات. دخل عبد الرحمن أخو عائشة وبيده سواك استن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، نظر إليه نظر معجب، نظر من يشتهي السواك، من يريد، لم يتكلم، فقالت، عرفت ما أراد، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك، فأشار برأسه النعم، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيبته ليس معنى صبت عليه الطيب، السواك ما يصب عليه طيب، إنما طيبته بمعنى أنها برأس أسنانها ذوبت بعض الشعرات في طرف السواك حتى يصير رطبا سهلا للاستعمال، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار طيبا، فاستن به كان ذلك قبل خروج روحه عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه يخير. يخير، تريد أن تبقى في الدنيا أو الرفيق الأعلى؟ في الرفيق الأعلى. فتوفي عليه الصلاة والسلام بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي هذا لا حفرة ترقى، وذاقنتي ذقنها، يعني صدرها، صدر النبي صلى الله عليه وسلم صدرها كان مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم عند موته. هذه المرأة الصالحة التي خدمت نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الخدمة العظيمة تقربا إلى الله وطاعة لله ولرسوله، وبذلت ما بذلت في التعلم والتفقه، وبلغ بها الأمر إلى أن كان لها المكانة العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والحب الرافضة ما يرضون أم المؤمنين، لا يترضون عنها ولا يرونها إلا بأسوأ مكان، يتهمونها في عرضها. وجعل الله عز وجل حادثة الإفك فتنة، محص الله عز وجل بها المؤمنين من المنافقين في الزمن الأول وما بعد ذلك إلى يوم الدين. ففتنة، فقصة الإفك محنة عظيمة لا يزال الناس يمتحنون بها إلى يومنا هذا، ويتساقط الرافضة في هذه القصة تساقطا عجيبا، ويتهافتون تهافتا شنيعا. فالله عز وجل برأها وهم لا يقبلون. الله عز وجل يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والرافضة يقولون لا، ما هم مبرؤون. لهذا قال أهل العلم من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر، لأنه رد القرآن. فالله عز وجل سماه إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ضر خير لهذه الأمة، لا تحسبوه شرا. فالله عز وجل جعل هذا القضاء خيرا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عائشة كانت محنة يمتحن بها. ما تقول في عائشة؟ قال إذا قال عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها فاعلم أنه على عقيدة طيبة في هذا الباب، وإذا قال عائشة هذه فعلت وفعلت وصنعت وكان منها وكان وذهب يأتي بالإفك فاعلم أنه رافضي خبيث زنديق يطعن في أم المؤمنين. والرافضة في اليمن كثير منهم لا يظهر هذا الأمر، يحاول أن يخفي، وفي قلوبهم غيظ على عائشة. والله لا تجد رافضيا إلا وهو غير سليم القلب تجاه عائشة. هذه محنة، آية، آية في الرافضة أنهم لا يتفقون، لا يجتمع في قلوبهم حب عائشة. ونحن عائشة عندنا أم المؤمنين، اجتمع في قلوب أهل السنة حب عائشة وحب أبي بكر وحب عمر وحب علي وحب معاوية وحب عبد عمرو بن العاص وحب المغيرة بن شعبة وحب الصحابة كلهم. قلوب أهل السنة اتسعت لهؤلاء كلهم، لأنهم يطيعون الله في حبه في حبهم لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه عقيدة المؤمن حقا الذي اتبع بإحسان. أما الذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة أو من العباهلة الذين يطعنون في علي رضي الله عنه أو في الحسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنهم هؤلاء، لا هؤلاء ولا هؤلاء، أهل السنة وسط بين الرافضة سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النواصب والعباهلة سبابة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، وهدى الله عز وجل أهل السنة لأن كانوا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فمن كان في قلبه شيء تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع قلبه وليراجع عقيدته. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة السكوت عما شجر والكف عما الكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، فيما شجر بين الصحابة، لأن من الخوض فيما شجر بين الصحابة هناك تجد التماسيح في المياه الراكدة، تماسيح في المياه الراكدة، إذا خضت في هذا الماء التقمتك التماسيح، والتماسيح هي الرافضة، المعتزلة، العباهلة، العقلانيون، ها؟ نعم، أهل الضلال كلهم، الذين عندهم كل واحد عنده فكر مكدر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمسح ينتظرك تخوض في ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح فاه ويلتهمك ويقرب عليك عقيدتك. لهذا كان من عقيدة أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قوم سلمت منهم سيافنا فلتسلم منهم ألسنتنا، تسلم ألسنتنا تجاههم. لهذا الذي يمشي على هذه العقيدة نفسه طيبة وقلبه مفتوح مطمئن، إذا روى حديثا عن علي قال رضي الله عنه وأرضاه، وإذا روى حديثا عن معاوية قال رضي الله عنه وأرضاه، وإذا روى حديثا عن عائشة قال رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وإذا روى عن حفصة، إذا روى عن المغيرة، إذا روى عن كذلك أيضا الحسن والحسين وفاطمة، وكل لماذا؟ لأنه قلبه سليم. أما الرافضي إذا مر به ذكر عائشة سبها، مر به ذكر أبي بكر وعمر سبهم، مر به ذكر الصحابة تكلم فيهم. أمما أضحكنا شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل الوادعي، قال كان هناك شيعي يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ضلال وأحاديثهم كلها كذب إلا ما كان من آل البيت، فقدر أنه كان يقرأ في كتاب، وهذا الكتاب من كتب الشيعة الذين ذكروا فيها بعض أحاديث الصحابة، فمر بالحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكذا كذا ذكر الحديث، قال له أحد الحاضرين: يا مولانا أنت تقول الصحابة كل محادثهم كذب، كيف هذا الحديث؟ قال: إلا هذا، إلا هذا، هذا هذا صدق، هذا صدق، أما الباقي كذب. فهم هذه طريقتهم وهذه عقيدتهم، فالحمد لله الذي نجانا من فتنتهم. إذن الحديث الأول ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهناك أحاديث أيضا ستأتي. قالت: ودفن في بيتي. أين قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بيتها، لأن كل نبي يقبر حيث قبضت روحه، حيث قبضت روحه قبر. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن رشيد، قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا، والأظهر عندي أنه أراد الاسم، ومقصوده بيان صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، وسيأتي صفته من كونه مسنما، مسنما أي على شكل سنام الإبل أو غير مسنم، وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض. طيب، ثم قال: وما هي الحكمة من القبر أن يقبر لي واري السواه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. السواه جثة وارى إكراما له، أنه عما قليل تتغير رائحته، وربما جاءت السباع فنهشت في الجسد إذا لم يدفن، ولهذا يستحب إعماق القبر إلى مرحلة إلى مكان يغلب على الظن أنه لا تصله السباع. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يكونون فيها ما أرادوا ما أراد الله ثم يدفنون فيها. وبقية الأحاديث إن شاء الله في الدروس القادمة. يقول السائل: ما هو القول الراجح في تزويج الرجل موليته على أن يزوجه موليته مع وجود المهر؟ هل هو يدخل في الشغار؟ أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار الذي يسمى عند الناس سداح، بعضهم ماذا يسميه؟ ها؟ نسل، وبعضهم ها؟ زقار، زاقرة، واحدة بواحدة، بعضهم نبل ونسل. أنتوا عندكم نسل؟ طيب ها، إيش نسل؟ هذا محرم شرعا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بضع هذه مهرا لبضع هذه، مبادلة، هذا حرام، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعقد في ذلك باطل، لأن النهي متوجه إلى الشغار نفسه، نهى عن عقد الشغار، عن الشغار، عقد باطل. ومن كان على هذا الحال فإنه يلزمه أن يجدد العقد مع دفع المهر، يجدد العقد مع دفع المهر. ومن الآثار السيئة لهذا النكاح الباطل أن المشكلة التي تقع هناك تؤثر على الجانب الآخر، تؤثر على الجانب الآخر. هذا الزوج قد يكون مع من تزوج بها على خير وأمورهم طيبة، والآخر تسوء العلاقة بينهم، فإذا حنقت ذهبت بيت أهلها، أولئك اتصلوا ببنتهم أو أختهم، والله ما تبقين دقيقة، روحي، كيف حقهم هربت، حقنا ما، نعم، ورجعت. وإذا طلقت، وإذا صلحت، فكل واحدة رقبتها معلقة بالثانية مثل ثنتين، يعني شاتين بحبل واحد. هذا منهي عنه، ما فيه المصالح المطلوبة من الزواج والأنس والسكن. ولهذا كثير من النساء طلقت وهن مع أزواجهن على خير وعلى سكينة وما في مشاكل، لكن بسبب أنه حصل نكاح شغار وطلقت لتطليق الأخرى. فإذا كان هناك مهر، الآن نأتي للصور، الصورة الأولى التي هي بدون مهر، هذه حرام بالاتفاق. الصورة الثانية أن يتزوج هذا أخت هذا مثلا في هذه السنة من دون اتفاق، بعد سنتين ثلاثة أربعة خمس يتزوج الآخر أخت الثاني، تقدم لها، رآها مناسبة لها، تزوجها، تلك تزوجت في وقت معها مهرها، وتلك تزوجت في وقت آخر ومعها مهرها، هذا لا إشكال فيه. فليس الشغار لأجل أن لا تأخذ أختي ولا أخذ أختك، الشغار حين تكون هذه مقابل هذه، ربط الأنكحة، نكاح مربوط بنكاح آخر. الصورة الثالثة أن يتفقوا، يقول: زوجني، لا أزوجك حتى تزوجني، لا أزوجك حتى تزوجني، هذا فيه شغار. هذا طيب، إذا كان هناك مهر مسمى، اختلف الفقهاء، فقال بعضهم بالمهر يخرج عن الشغار، يخرج عن الشغار. طيب، والراجح أن النهي لا زال موجودا إذا كان ربطا، لا أزوجك حتى تزوجني. لما إذا لم يكن هناك ربط، كان هناك عن طيابة، هذا تقدم لهذا، ثم مع مداخلة البيوت رأوا أخت هذا الذي تقدم لهم أنها مناسبة لابنهم، فقالوا ما رأيكم نخطب فلانة، قدها مرة واحدة كما يقال، وهذا عقد منفصل لا دخل له بالآخر، بمهر وانفصال يعني ماذا شيء مستقل، والآخر كذلك، هنا يخرج عن الشغار إذا كان هناك مهر مسمى وليس هناك ارتباط بين العقدين، يخرج عن الشغار ذلك. طيب، إذا قال أحدهم للآخر أنت اشتري الذهب لأختك والثياب وأنا سأشتري الذهب لأختي والثياب، لا ما يصلح، لا بد من دفع، يدفع، وآت النساء صدقاتهن نحلة، يدفع مهر لتلك وتلك يدفع لها مهر. لأنه قد يصير بعد ذلك ماذا أيضا إشكال، قال أنت اشتري لها وأنا سأشتري لها، ثم يصل بعد ذلك يقول أنت ما أعطيتها إلا 10 جرام وأنا أعطيتها 15، أنت أعطيتها شنطة ثياب وأنا أعطيتها 2، بسم الله مشاكل من أول الأمر، لكن تعطى المهر المسمى والشرط المعروف وتلك أيضا الأخرى، بعد ذلك كل يجهز يعني ماذا هذا شغار، هذا شغار ينظر غيرها، أي شغار ينظر غيرها أحسن، لأنه إذا كان قد فيه ارتباط من أول الأمر مشكلة، هذه لا يكون فيه ارتباط. يقول السائل هل يؤجر العبد إذا نظر في كلام الله وتفكر فيه أو يتلوه ويراجعه نظرا دون أن يحرك شفتيه، نحصل على أجر؟ الجواب يحصل على أجر التفكر والتدبر والتأمل، أما قراءة لا، 10 حسنات في كل حرف لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ بعد جبريل قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه، والكلام لا بد فيه من تحريك آلات الفم من الذي هو في الإنسان، يعني في الإنسان الكلام، ما يتكلم الإنسان بشيء مسموع إلا إذا حرك الشفتين واللسان وأتى بالمخارج المعروفة، أما أن ينظر هكذا ويقلب هذا يسمى نظرا وتأملا، قد يحتاج إليه العبد حين يتأمل آية لاستنباط الأحكام، أما أنه يؤجر على أنه قرأ وتلا، الجواب لا. نأخذ المهم من هذه. يقول نرجو التوضيح، يعني كيف إخوة يوسف رموا بيوسف في البحر في البئر والبئر مملوءة بالماء، كيف يعني ما؟ بارك الله فيك، أنت لو تعرف الآبار القديمة في القرى وفي كذا ليست كلها مغمورة بالماء، بعضها يكون الماء فيها على مقدار متر نصف متر، طيب ينبع من تحت ويمشي ومن أنزل دلوه سحب في الماء، وأيضا حين تكون البئر مطوية تكون هناك أحجار وماذا أماكن أحجار منزوعة أو أحجار بارزة ليصعد عليها من يريد أن ينظف البئر أو من سقط عليه شيء في البئر، معروف هذا عند الآبار، فهم دلوا هذا الغلام، دلوا يوسف عليه السلام في البئر، دلوه في البئر، والذي ورد لأجل أن يستقي من البئر فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، هذا دليل على أنه رآه عن ماذا؟ بمجرد ما دل نظر فإذا هو يرى الغلام، فهذا قد يحمل على أن الماء كان قليلا أو أن يوسف كان أرفع من الماء، وهذا واضح بارك الله فيك. ما أدري كيف طلع بعد ذلك بالحبل بكذا، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أسجد شكرا لموت خامنئي؟ نعم يجوز، راح الله المسلمين من شره، نسأل الله أن يكفي المسلمين شر اليهود وشر الرافضة وشر النصارى وشر أعداء الإسلام. يقول السائل: حين تكلمت عن فتنة الهواتف، هل معنى ذلك أن لا نعطي زوجاتنا الهواتف؟ ما هو الحل إذا كان الشخص مغتربا؟ بعض النساء إذا ما أعطيتها الهاتف تظن أنك تشك بها. يا أخي بارك الله فيك، أهذا يكون بحسب المصلحة؟ المرأة إذا كانت في بيت ممتلئ بالهواتف، أخوها معه جوال، أمها معها جوال، أبوها معه جوال، ربما ابنها معه جوال، ما عاد بقي من حاجة للجوال للمرأة أو للبنت، قد تقول معها صواحب صاحبات معها كذا، من هنا يبدأ أن النثرة تبدأ هي من بعض الأشياء والتساهلات. فعلى كل بارك الله فيك، يمكن أن تعطى المرأة هاتفا من الهواتف التي هي ليست من الهواتف الذكية، تقال لها الذكية، والتي فيها الإنترنت، الهواتف التي فيها الإنترنت والهواتف اللمس، هذه أسرع إفسادا للقلوب من غيرها. فلا ننصح بإعطائها لمن ليست محتاجة لها. كونها تغضب منك أنك ما كأنك تشك بها أو كأنك كذا، طيب فبارك الله فيك، تغضب منك قليلا وأنت مرتاح وهي مرتاحة، تتواصل معها جوال أمها تواصل معها، هذا خير، وإلا تعطيها هاتفا عاديا ليس فيه كبير إشكال، أهون. يقول: هل ورد من الأذكار بعد الصلاة الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر، لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر؟ هذا ورد فيه لكن عن بعض ورد فيه أثر، لكنه فيما مر بي أنه لم يثبت، والله أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.